أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 22 25 قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يستدل على هذه الآية بهذه الآية الكريمة أو بهاتين الآيتين الكريمتين على وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد. ليه؟ أفلح من تزكى، دفع الزكاة، وذكر اسم ربه فصلى، صلى صلاة العيد انتهى. لكن واضح أن هذا الاستدلال غير تام، قابل للتأمل من جهتين، لم نقل من جهات. الجهة الأولى أنه يا عمي أنت الوجوب الدال على الوجوب إما صيغة الأمر، مادة الأمر، بعض الأسماء الأفعال، بعض الهيئات، يا أخي فعل مضارع مثلا قد يدل يستعمل في الوجوب، لكن هون شو بيدل على الوجوب؟ الآية تقول من قام بهذا الفعل قد أفلح. هل يجب عليه على كل إنسان أن يفلح؟ لا يجب على الإنسان أن يفلح بهذا المعنى، خاصة أن الفلاح له مراتب. الفلاح له مراتب، هناك مرتبة لازمة إذا قلنا، وهناك مرتبة راجحة مستحبة مطلوبة فقط، لا أكثر ولا أقل، لا أنها لازمة وواجبة. هذا أولا. الجهة الثانية، دخي من قال لك أنت قد أفلح من تزكى يعني من دفع زكاة الفطرة؟ لعله قد أفلح من تزكى يعني من زكى نفسه، يعني من تزكى، من قام بتزكية نفسه، بتطهير نفسه من الرذائل والنقائص و إنه من تزكى يعني من دفع زكاة الفطرة. من أين هذا؟ فإذا التزكية لا ضرورة في أن تكون عبارة عن زكاة الفطرة. والصلاة، من قال لك أنها صلاة العيد؟ ما لا دليل من نفس الآية على أنها ماذا؟ صلاة العيد. فالآية لو خليت ونفس الآية لو خليت ونفسها لا تدل على هذا المعنى المذكور. نعم ورد في الحديث سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، قال من أخرج الفطرة، فقيل له وذكر اسم ربه فصلى، قال خرج إلى الجبانة فصلى. طيب ماذا نصنع بهذه الرواية؟ طبعا هذه الرواية من الواضح أنها لا تشرح المفهوم وإنما تبين مصداقا. طيب حينئذ هل يمكن أن نعد هذه الآية من آيات الأحكام؟ يقول يمكن أن نعدها من آيات الأحكام إذا بنينا على الأخذ بهذا الموجود في الرواية، وبالتالي بيكون آية من آيات الأحكام الدالة على زكاة الفطرة وصلاة العيد. ويمكن أن نجعلها من آيات الأحكام حتى لو لم نعمل بهذه الرواية، وقلنا مثلا بأن الرواية غير معتبرة أو بأن هذا بيان للمصادق وهو لا يضر بمفهوم الآية، ولكن الآية تدل على ماذا؟ تدل مثلا على رجحاني تزكية النفس وعلى رجحان أداء الصلاة. هذه بتكون أيضا من آيات الأحكام.
هو عم بين المصداق الإمام، يعني كأنه أنه في مشكلة استظهار من نحن.
ليه؟
ما بيبين أنه نحن ما بنفهم أن تزكى الزكاة والصلاة إلا الإمام الأول.
لا بالأخير أنا أسألكم بالأخير الآن، أداء الزكاة أليس من مصادق التزكية للنفس؟ انك تدفع فلوس في سبيل الله، هذا من مصادر التزكية للنفس. وان تصلي في اول الوقت، هذا من مصادر ذكر اسم ربه فصلى. لاحظتم؟ يعني هم ما عندنا مشكلة يا اخوان كبيرة، لا، لانه نسبة الرواية لظاهر الآية أي ظاهر استظهرنا ليست نسبة التباين ولو الجزئي، وإنما هي شو في بيناته نسبة عموم وخصوص، يعني وفي وحدة أخص من الثانية. الرواية عم تقول لك زكاة الفطرة، والرواية لا دلت على أن هذا هو المصداق الوحيد، لا لا، الإمام طبق هذا على هذين المصداقين، ويمكن أن يطبق هذا على مصداق آخر. غاية ما في الباب أنه مصداق خفي، أنه مصداق غير واضح غير بين للوهلة الأولى بالنسبة لنا. أما عند الإمام لأنه بيعرف القرآن أكثر منا، فعنده هذا مصداق يكون بارز وواضح وأكثر جلاء وأكثر وضوحا بهذه الطريقة.
أحد المصادق
إيه هو بيكون، وبالتالي بيكون هذا، يعني أنت المصادق كثيرة، الإمام بينك مصداق ما بيخطر بباله، افتحي كيف؟ مثل غريب شوي هي. بحسب الظاهر تعليميا، ما في حدا استدل بها.
من
الرواية بصير شتان. نعم. بصير شتان. على نفس هذا المنوال هناك آيات أخرى كقوله تعالى فصلي لربك وانحر. فأجو قاله أو قد يستدل بأنه هذه دالة على وجوب صلاة العيد ووجوب نحر الأضحية. طبعا تعرفوا النحر يكون للجمال، يعني فصلي لربك وانحر هيك. طبعا هنا استدل صاحب المدارك سيد العاملي، سيد السند يعني سيد صاحب المدارك، قال وقال تعالى فصلي لربك وانحر قيل هي صلاة العيد ونحر البدن يوم للأضحية. فشو ذكر هذا الاستدلال من خلال الآية؟ صاحب الحدائق المتتبع بين الأخبار والمهتم بالأخبار يقول معلقا على كلام السيد المدارك لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى، وإنما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة، والمراد بالنحر رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه. واضح؟ وبالتالي لا شيء يساعد لا من الآية ولا من غيرها. وإن كان ألا يمكن لنا أن نقول أنه عنوان النحر هو عنوان جامع بين الفعلين، بين نحر الأضحية وبين وضع اليد حذاء الرأس حذاء ال، ماذا تقولون إذا واحد قال لكم هيك؟ لا أنا عم أقول شتين، قول صلي لربك الصلاة عنوان جامع بيشمل صلاة العيد وغير، وبالتالي ما في مشكلة، يمكن أن يكون مرادا غاية ما في الباب معنا دليل. وانحر عنوان عام بيشمل نحر وبيشمل أن تضع يدك قريب المنحر حال التكبير، والجامع بينهما أن اثنينتهم فيه نحر مثلا. ماذا تجيبون هذا الذي يقول هكذا؟
المفروض الإمام الآية الأولى أعطى مصداق شوي خفيف.
نعم.
هون نفس الشيء، يعني إيش تبين بيناتهم؟ هذا يصدق عليه النحر والنحر شرعي.
نعم.
الصلاة ولا صلاة شرعية.
إيه بدي أقوله، هل هذا عبارة نحر وانحر تشكل جامعا بين هذين اللذين المصداقين اللي ذكرتهما؟ هي جامع؟ لا جامع بينهما. هيدا لقلك، لا هيدا واحد من سنخ وذاك من سنخ آخر، وبالتالي هذا النحو من التفسير. أنا بس أتيت بهذا المثال حتى أشير إلى مسألة، أن هذا النحو من التفسيرات إذا يوم من الأيام سمعتوها، لأنه بيقعوا فيها هي إسقاطات. أنت لما بدك تقول هذا مصداق أو بده يكون مصداق فعلا وبالتالي في عنوان جامع، عنوان الصلاة جامع، صلاة العيد صلاة، وصلاة الآيات صلاة، وصلاة الواجبة صلاة، وصلاة المستحبة صلاة. فصلي لربك في يقول هي عنوان جامع، قولوا مصادق صلاة العيد وغير صلاة العيد، بس المشكلة وانحر وانحر ظاهرة بالفعل. لحسن
عن سياق الآية المباركة
مثل الزكاة،
يعني هي سياق الآية المباركة من سورة الكوثر، وكما يوجد يعني كثير من الروايات ومرتكز عن
لا تتحدث عن العيد والله.
لا إنه قصدي إيه ليش علاقة بالعيد نهائية؟
نعم.
في السياق يعني تتحدث عن إنه أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
ومثل مثلا
على التذكرات أكثر إذا أنه صلاة الشكر من النبي صلى الله
عليه وآله وانحر، وبالتالي بيكون أقرب لكيفية خاصة داخل الصلاة. نعم
أي قرين.
فإذا لا نستطيع أن نستفيد من هذه الآية في آيات الأحكام. الآية الأخيرة في كتاب الصلاة قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية ترتبط بالصلاة على الميت، ويمكن أن يقال بأنها تدل على أن من حكم عليه بالكفر لا تجوز الصلاة عليه. الآية طبعا موردها بحسب سياقها إذا بتراجعوا بسورة التوبة موردها الكلام عن المنافقين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المنافقون هؤلاء. ولكن أنت بتجي تقول التعليل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، هذا التعليل بيشمل كل كافر ما خصه بالمنافق. يعني لما كانت العلة أنهم كفروا بالله ورسوله هذه غير مختصة بالمنافق وإنما شاملة للكافر والمنافق، بل قد يكون صدقها في الكافر أكثر من صدقها مثلا في المنافق.
هل الجاحد أنه مفهوم للكافر؟
لا، الكافر هذا العنوان العام الشامل للمشرك والشامل لأنكر ضرورة، عنوان الكافر العام.
يعني فينا نقول أبرز الجاحد،
يمكن أن يكون المصداق الأبرز هو الجاحد. نعم
تشمل
إذا مشرك مش جاحد بالله، ولكن بيدخل معه واحد تاني المشرك ومش جاحد ولكن بما يصدق عليه عنوان الكفر. أما إذا كان ما بيضر بصدق عنوان أو ما بيأثر بصدق عنوان الكفر وعدم صدقه ما فينا ندخله. حطوا كيف أحيانا قد يكون مرتبة من المراتب اللي هي خلاف الأكمل، خلاف الكم ما بتأثر على عنوان الكفر ما فينا نذكر.
عشان إذا واحد مثلاً نحن
أورنا يعني
بس
إيه تفضل
يشمل نورنا بكذب ضد العقل وإلى إذا كان في حدا مثلاً نقول والله ما توصل لوجود خالق أو ما توصل لوجود، هل يشمل مثلاً
اللي ما توصل لوجود خالق
بعد ما بحث وإلى آخره؟
قد يقال عنوان الكافر بالأخير ما نجي نشوف عنوان الكافر هل هو المنكر مطلق المنكر أو خصوص من أنكر عن جحود وعن تعنت. حسب الظاهر أن عنوان الكافر يشمل هؤلاء،
يشمل حتى
يشمل يعني كل من لا يعتقد بالأخير هو يعتقد. هلأ شيء معذوريته شيء شيخ محمود، يعني احنا عم نحكي انت بالزور اللي بذهنك انه هذا منه بحث وانتو بتقولوا القطع حجة اللي بدي اقوله انا معذوريته في بحثه او في قطعه شيء وانطباق عنوان من العناوين على شيء اخر، هذا العنوان ضابطه انه لا يعتقد. لاحظتم كل من لا يعتقد بوجود الله، كل من لا يعتقد بنبوة النبي، كل من لا يعتقد بالمعاد فهو كافر.
ما فينا نصرف هذا الذي بدي أقوله، نصرف الآية إلى مصادر دون ذلك.
بدك دليل.
متعنّف وإلى آخره.
بدك دليل ما في بحسب الظاهر. يعني لا سوقها بدل، بالعكس سياقة بحد ظاهره الإسلام منافق. طبعا الشيخ هون بس ما نعلق عليها، ولو لإنكاره ضرورة من ضروريات الدين بما ذلك المسلمون إذا انتحلوا المذهب الماركسي مثلا. طبعا المذهب الماركسي هو مذهب فكري فلسفي ومعرفي إذا صح التعبير، يعني عام. المسلم قد يتبنى هذا المذهب من دون لوازمه، وقد يتبنى هذا المذهب ملتفتا إيه؟ يعني يخفى منه الماركسي بأي معنى، يعتقدوا بالسياسي بالماركسي، وهذا هو حتما مش كافر. فمنه لا ماركسية وبهن فكرا حتى، يعني بيخطئوا الإسلام بجملة من التعاليم، ولا هن بيقبلوا جملة من التعاليم بس بيخطئوا الدين والإسلام بجملة من التعاليم، بقول هذا غلط مش مظبوطة، ليش الدين حكي هيك؟ لاحظتوا كيف؟ هذا أيضا مع الشروط الموجودة عند الفقهاء، مع التفاته للملازمة أو ما شاكل ذلك، نعم يكون كافرا أيضا. وإلا في كتير منهم بيكون عندهم كفر عملي، يعني هو عاصي بالدقة مش كافر. احنا هذي ليش عم قولها؟ كرمال مش الواحد يتسرع ويروح يطبق عنوان الكافر عفلان وعلتان وفلان وعلتان بشكل سريع، لا لا، بدها تأني، بدها اول شيء يكون معتقد بعدم. افرض بفرع فقه امرأة بتقلك انا بديش تحجب، انا بديش تحجب وكون فاسقة، انا بديش تحجب حتى لو شرحت تحجب ما بتكون كافر، بكون فاسقة اكتر شيء. وقل ما تجد واحدة تقول لا تشريع في الدين في وجوب الحجاب، ما بيقولوا هيك، ولو قالوا هيك يعني بيلتفتوا للملازمة، ما بيلتفتوا للملازمة، هي ملتفتة انه اذا قالت هيك عم تكذب النبي، عم تكذب القرآن، هي ما ملتفتة، هي عمليا بدها تترك الحجاب بس مش عارفة كيف، حفظت لها شي شبهة، حفظت لها شي كلمتان بتدبل. او شاب زلمة يخبدوش يصلي او بده يرتكب له حرام من المحرمات، وفي منهم مجتمعنا يعني. هو مش انه منكر التشريع، لا، ويعتقد بالتشريع وكل شيء، بس هو مش بدهش يا اخي يدفع فلوس، بدهش خمس يعني، هو عملية بده في مقام العمل يتملص كرمالي يلاقي حجة بيروح بيحكي لك كلمتين ثلاثة، لكن هو اما غير ملتفت للملازمة او انه لا مش واصل لمرحلة عدم الاعتقاد. سو صعب الإنسان يعترف إنه أنا أعتقد وأعصي، بدي يدغدغ لك بالاعتقاد، بدي يدغدغ لك بالفكرة حتى يقول لك أنا ما عم بعصي عن تعنت، أنا عم بعصي عن شبهة، أنا عم بعصي عن إشكال، حلوا لي الإشكال وخدمتكم شك بعضون.
عشان مثلا هذا تبدأ فعلاً وقول لك إذا الدين هيك أو إذا الإسلام هيك فأنا بريء من هذا من هيك دين، هو مسلم يكون
هذه شبهة، هذه بيكون في أحكام هو ما قادر يستوعبها. أفرض هلا بهذا الزمان جملة من النساء بيحكوا هالحكي، موضوع الحضانة أو موضوع إذا غاب الزوج وانقطع خبره فترة طويلة بدها تصبر، عرفت كيف؟ بعدها صغيرة بالعمر وكذا، أو والله مثلا ما انطبقت شروط طلاق الحاكم فالحاكم ما طلقها وقاعد عم يتمقطع فيها، هذا عرفت كيف؟ شو هالدين؟ شو هالكذا؟ أو مثلا بعض التطبيقات اللي بتصير من بعض الأزواج بالطول بالعرض بيحبسها بالبيت وممنوع هيك وممنوع تعمل هيك، وعند أهلك ممنوع وعباد بيك ممنوع تحكي مع بيك على التليفون، وإذا حكيوا معك ممنوع تعملين شيء من هذا القبيل. فهي ها خلطة عمليا، خبصة ها عمليا، عادة مش اعتراض على الدين ايه هال، في كثير من الأحيان هني اعتراض على تطبيق الدين، هذه مثل قصة الزوج اعتراض على تطبيق الدين، وإلا الدين حث على كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما شرع تلك الحدود حتى تنضبط المسائل، مش إنه أنا ببلش بالحدود في مقام العمل، ما كانت الأمور هيك، ولا أجتنا رواية إنه في إمام معصوم قال له مرته ممنوع تطلع بقفل عليك الباب، ولا إنه بيتعاطى مع إنه هذا بيتي فممنوع تقعدي هون وممنوع تجيبي حدا لهون، بيتعاطى بهذه الطريقة، الأمور أسلس من هكذا بكثير. فهي بيكون اعتراض على التطبيق، أو في بعض الأحيان اعتراض على ظرفة، يعني أنت بتشوف هذه امرأة تعترض على ماذا؟ تعترض على أنه أنا أولادي ربيتهم وعملتهم وسويتهم، ما تجوزة إجوا أخذوهم أهله. هي اعتراض على الواقع اللي هي فيه، بتعتقد أنه هي انحرمت من أولادها أو أنه أهله لزوجها مش خارج، ما عندهم أهلية، ما عندهم. إيش عدين الاعتراض؟ قلما تجد واحد أنه عدين مباشرة وملتفت للملازمة، ملتفت لا مش هيك المسألة بتاتا. بعد، هل يمكن أن يستفاد من الآية وجوب الصلاة على الميت المسلم؟ الفاضل المقداد قال نعم يستفاد منها. كيف؟ قال الآية ألم تقل إنهم كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون، يعني لا تصلي عليهم إن كانوا كافرين، لازمها صلي عليهم إن لم يكونوا كافرين. واضح كيف الاستدلال بيكون؟ يعني أشبه ما يكون بأنه هيك إذا ما نخرجها فنيا، محصل هذه الآية بحسب المعنى جملة شرطية، مش بحسب اللفظ، بحسب المعنى جملة شرطية، ومنطوق هذه الجملة الشرطية حرمة الصلاة على الكافر، مفهومها وجوب الصلاة على غيره. هو الإشكال هون حيجي. الواضح من خلال الآية حتى لو رحنا لمعناها ولمؤدى الآية، النهي عن إقامة الصلاة لأجل الكافر ليس لازمه بشكل فيما لو انتفى الكفر، ليس لازمه وجوب الصلاة، قد يكون جواز الصلاة، قد يكون استحباب الصلاة، وقد يكون وجوب الصلاة. يا أخي كنت قلي أنه لا، ما الصلاة لا تكون إلا محبوبة، ساعتها لازمه أعم من وجوب أو استحباب الصلاة، فالآية لوحدها لا تدل على وجوب الصلاة. نعم هذه الصلاة حتما مشروعة، تدل على أن الصلاة مشروعة لأنها بحسب لازم الآية مضمونا، بحسب مفهوم الآية مضمونا، شو تدل على أنها مشروعة، على أنها جائزة
على غير الكافر،
ايه على المسلم. نعم. طيب هذا بالنسبة للشق الأول. بالنسبة للشق الثاني، ولا تقم على قبره، شو معناه تايلر؟
الشيخ معصوم على بالنسبة إذا شفنا مثلا نزول الآية،
إيه؟
لكن في وقت الكتاب إنه كل من مات يجب عليه الصلاة،
يرحمكم الله،
نفر هذه الشفاء، فهون فيما نقول مثلا الكتاب يتلعى على وجود الصلاة على
المسلم. إيه بس هنا إذن مش نفس الآية، الآية بمعونة سبب النزول، مثل ما بتعرفوا مثل ما ذكرنا سبب النزول يعين في الفهم ولكن لا يعين، سبب النزول لا يعين، خاصة أنه عندنا نحن مشكلة إثباتية أنه معظم أسباب النزول ضعيفة السند، معظمها حتى من طرق غير نقية، إما من طرق العامة، حتى عند العامة في مشكلة أسباب النزول، يعني إذا بتروح تقرأ بالدر المنثور بالسيوطي بيعترف بهذا الشيء ضمن أنه عدد، وفي اختلاف في روايات مختلفة فيهم، يعني في رواية تقول لك هي نزلت بفلان، هي تقول لك رواية نزلت بفلان، فاعتماد على أسباب النزول بشكل كبير لا توصل للاستدلال مش سهل. فإذا هذا الشق الثاني من الآية، ولا تقم على قبره، شو معنى لا تقم على قبره؟ شو بتفهم منه؟ طبعا المصنف بيقول لك هالآية فيها إشارة إلى جواز زيارة القبور. ليه؟ لأنه عم يقول لك الكافر لا تقم على قبره، المنافق لا تقم على قبره، فمن الواضح أنها دالة حينئذ على جواز القيام على قبر غيرهما، يعني من المسلم أو المؤمن أو ما شاكل ذلك. طبعا احنا بحث زيارة القبور ما ادري اذا نقدر نمرقه، لانه بحث مهم ووقع اللغط فيه خاصة شبهات العامة، وان كان هتكتشف انت انه بشوية قراءة لآيات قرآنية هذا البحث لا اساس له، هذا البحث لا اساس له. نعم في بحث ثاني له علاقة بالبناء على القبور، هذاك بحث أيضا يحتاج إلى تفتيش وبحث بشكل كبير حتى عند علمائنا، مسألة البناء على القبور أو تعلية القبور، لأن نحن عندنا روايات حتى يظاهرها النهي، ولا بد من الجمع بين الأخبار، مش إنه نحن عندنا يستحب البناء على القبور. أحتري كيف؟ يعني إحنا عندنا في بحث هذا المطلب، وقد يقال بكراهة البناء. طبعا هذا له علاقة كمان بمعنى آخر، بما هو المراد بالتسنيم، وما هو المراد بالتسوية، وما هو المراد بالبناء أصلا. يعني هذا عنوان سنم القبر أو لا تسنم القبر أو سوي القبر، شو معناته التسوية؟ عرفت لي كيف؟ فأقول شو معناته عرفا هودي؟ بحسب الظاهر هيك، بس بيفتوا الفقهاء أو ما بيفتوا هذا شيء تاني. حسب ظاهر الآية لا تقم على قبره للكافر، يعني الكافر لا يقام على قبره. شو خاصة القيام على القبر بالدفن؟ يعني حرام تدفنوا مقابر المسلمين، بس انه تدفنوا بشكل عام ولو من باب دفع الاذى، مثل ما نقول الشيخ.
فبكر الشيخ اذا جينا قلنا هون
ايه عفوا،
انه فيها نوع من القطيعة لكل كافر كل فاسق وكل عدم
اقتراف. ايه وجوب، يعني وجوب القطيعة؟ لا، ما هي دلت على عنوانين، لا تصلي ولا تقم. عم نقول للسيد لا تقم، هي مفهوم مباين مغاير لمفهوم لا تدفن.
إن هو قد يقوي هذا الكلام اللي عم بيقول السيد، بمعنى انه لا تقم لا تصلي ولا تشارك، ومثل قطيعة للكافر، يعني هيك.
ايه عم اقول هذه قطيعة الكافر، حتى لو استفدناها من التعليل الموجود بالآية او من الحكم، بس احنا قديش فينا نعممها، قديش فينا نستفيد منها احكام الزامية. عرفت لي كيف؟ انه انت بتحتمل انه مطلوب منك لا تقم ولا تصلي، بس انه تركه بلا دفن ما تدفنه، أو أنه مسألة تانية غير مربوطة بهذا المطلب أيضا غير واضحة. هذا تمام ما ورد في هذه الآية، فتكون دالة على ثلاث مطالب: حرمة الصلاة على الميت، مشروعية الصلاة على الميت المسلم، ومشروعية زيارة القبور. هذا تمام ما أردنا بيانه في كتاب الصلاة. على ما اتفقنا ننتقل إلى كتاب الجهاد، الصفحة 219 تقريبا. نعم
شيخنا، مش مخيرين باختيار العناوين
نحن، لأن الإخوان طلبوا بعض العناوين، فينا نحن بس ننجزهم أو بس ننجز معظمهم، نختار عناوين تاني ما في مشكلة. إذا عندكم شي عنوان حابين الأخوان إجماعا يبحثوا فيه أو يحكوا فيه، أنا ما عندي مانع.
بدنا نعملنا شي جلسة كمان كرمال البواطن.
إيه طبعا إن شاء الله، هذه تركينا يعني، ولو يوم يوم من الأيام أنا نطبق، بس نلاقي المناسبة، شيء المناسبة بحسب الدرس. في كتاب الجهاد في عنوان، عندنا عنوانان: العنوان الأول فضيلة الجهاد وبعض أحكامه، والعنوان الثاني حكم الغنائم والأنفال. طبعا في بحث فضيلة الجهاد وبعض أحكامه عندنا آيات كثيرة. بداية كمقدمة نقول التالي: للأسف في هذا الزمان نتيجة الدعايات والترويج الإعلامي ونتيجة بعض التطبيقات الخاطئة وبعض التصرفات غير المسؤولة، صار في أذهان حتى المتدينين شيء حول الجهاد. استقيم نحن اللبنانيين، لأنه نحن مبتلى عندنا ابتلاء بالجهاد منذ خلقنا، يعني هذا بصير شيء تاني. انت تطلع من جونا روح على اماكن تانية. وين
حبيبي مش
حماس؟ ايه واضح. فعندنا شيء غريب حتى في اذهان المسلمين بالدول الإسلامية، سنة شيعة أسألهم جهاد وروح بينهم لوان للسلفية، روح بينهم للهجرة والتكفير، روح بينهم لطالبان وداعش، وهذه النماذج الموجودة يعني.
الخط الكبير معقد، خير يشتغل بغيرون.
نعم.
رفقاته مسيحية، يقولوا إحنا مندافع عن جنوب الساحل، لأنه ممكن بيقتلونا على الحوالي.
ايه نعم، هي عم تحكي ها من غير المسلمين، انا عمال حتى عند المسلمين. هذه شكلت في الاذهان نظرة سلبية، بل البعض راح انه يا خي صار يبحث بعض الباحثين من بسميهم مستشرقين المسلمين، بعض الباحثين انه ليش في جهاد بالدين، في الجهاد صار يبحثوا بهذه الطريقة. مع ان الآيات القرآنية الدالة على الجهاد كثيرة جدا، وعلى القتال كثيرة جدا جدا جدا، يعني غير قابل للإنكار هذا المطلب. ولذلك لابد من إجالة النظر وإعادة النظر والتثبيت حتى بمقام التبليغ للناس أنه يعمي لا، الجهاد مما قام عليه الدين، الجهاد من الأمور الأساسية في ديننا الإسلامي. إسا حدا طبقه بطريقة من دون مراعاة الشرائط، حدا طبقه بطريقة خطأ، حدا طبقه باشتباه، هذا شيء آخر. التطبيق التطبيق لا يضر بالتشريع، مثل ما كنا عم نقول الآن، مثلا مثل ما كنا عم نذكر من شوي في موضوع الزواج، كثير من الأزواج يطبقون بطريقة خاطئة، أن الله أعطاه قوامية معينة، حقوق معينة بيتمسك فيهم طولا وعرضا بطريقة خاطئة، هذا ما بيمثل الدين وما يضر بالتشريع. نفس الأمر قد يقال بالنسبة لماذا للجهاد، أنه إذا طبق بأسلوب خاطئ وبطريقة خاطئة، هذا مش معناته أنه في مشكلة أصل تشريع الجهاد، هذا مش معناته أنه في مشكلة بأصل الحكم الشرعي الذي دل عليه، لا، فضيلة الجهاد تبقى، ولكن لابد أن يبين للناس ويوضح لهم على الطريقة الصحيحة، على طريقة أهل البيت عليهم السلام، على الطريقة التي ذكرها الفقهاء حول هذا الجهاد. طبعا وتختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد حسب الأولوية، يمكن ما يكون الحديث عن الجهاد أولوية في بعض البلدان وهو أولوية في بلدان أخرى. فإذا الجهاد من الواجبات العظيمة التي حث عليها الإسلام، ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، خبر المعروف أحسنتم جزاكم الله خير، الموجود في الكافي فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، تدل على فضل الشهداء وفضل الذين قتلوا في المعارك في الجهاد يعني. أيضا خطبة أمير المؤمنين، خطبة الجهاد المعروفة، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. فإذا والجنة مثلا تحت ظلال السيف، عندنا روايات في غاية الكثرة دالة على فضيلة الجهاد وفضيلة المجاهدين وأهمية الجهاد. أما بالنسبة للآيات، آيات الجهاد كثيرة في القرآن الكريم، طبعا هذا بيدلل على أهمية المطلب يعني، يعني بالأخير الإسلام قائم على أساس أن يكون له دولة، وهذه الدولة لابد أن تحميها، لابد أن تدافع عنها، ولا بد أن تقوم بما يؤدي إلى مصالحها، فبدك جهاد بالأخير. الذي سيتكلم عنه هنا المصنف آيات دالة على مطلوبية الجهاد ومحبوبية الجهاد في سبيل الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذه الآيات التي ذكرها حول المطلوبية والمحبوبية، ننهيها بأكملها. أما يبقى عندنا الآيات التي يستفاد منها نكات خاصة كما ذكر المصنف، هي هذه الآيات المتفرقة، فهذه نبحث فيها تباعا واحدة تلو الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.